كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل كلام في قراءتنا لحديث كتاب معالم السنة النبوية، ولازلنا في ذكر أحاديث العلم. توقفنا عند باب ما يكره من كثرة السؤال. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في هذين الحديثين، وأيضا نكمل ما يعني بقية الحديث في نفس الباب لترابطها، قال وزاد مسلم في أوله: جزاك الله خير شيخ، خلال يرفع قدرك، مشكور بارك الله فيك. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلوات الله وسلامه عليه حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم الحديث. في هذه الحديث الثلاثة وغيرها أراد المصنف ما بوبه: يكره كثرة السؤال. والسؤال أيها الأحباب كما قيل هو نصف العلم، والعلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. العلم لا يناله مستحي ولا مستكبر. الذي يمنعه الحياء عن السؤال والتفقه هذا لا ينال علما، وهذا حياء مذموم يعتبر. الحياء، واسمحوا لي كثرة الاستطرادات، الإنسان سبحان الله في بعض الأحيان لا يملك نفسه، لكن نحاول قدر المستطاع لا يتم الاستطراد. الحياء قسمان: حياء مذموم، خلق الحياء يعني أنا، وحياء ممدوح. ضابط الحياء الممدوح الذي يدفعك لطاعة الله ويمنعك عن معصية الله. مثلا شخص، وهذا موجود تلقاه في بعض الشباب الطيبين، ونظن الخير ترى في كل المسلمين، يعني بعض الشباب متحمس نوعا ما، ويعني تغلبه نفسه في بعض الأحيان. علينا أن نرفق بهم وأن نحن عليهم وأن نعاملهم بابتسامة، ما نخلي الحاجز بيننا وبينهم، حتى لو كان ظاهرة تقصير، حتى لو كان ظاهرة نغض الطرف ونقرب بنا. يعني عن تجربة سبحان الله ما تشوف إلا لسرك الكلام الطيب، ويبدأ يعني يخجل ويبدأ. فالمقصود بعضهم مثلا يكون متلبس بشيء، في شيء من المخالفة الشرعية، مثلا سيجارة، مثلا ماسك سيجارة، فإذا شاف شخص من أمثالكم، ولا أزكيكم على الله، عليه سيما الصلاح وكذا، يخش السيجارة وراء ويرميها على الأرض، أو هذا حياء، هذا حياء ممدوح وليس مذموم، لأن هذا الحياء دفعه أن يترك مخالفة. واضح الكلام؟ أن يترك معصية أمرا محرما، أو العكس، يكون مثلا في شيء من التردد لفعل طاعة ما، مثلا يكون مثلا مار قدام المسجد، ولا وإن فيه شيء من التقصير في صلاة الجماعة مثلا، فشاف أحد الأخيار قال: يلا يا فلان تعال دش معي الصلاة. فاستحي أن يقول لا دش معه، هو صلى لله، هو ما صلى لهذا الرجل، انتبه، هو صلى لله، لكن هذا الإنسان سخره الله عز وجل أن يعينه على طاعة الله. حتى لا يلتبس عليك الأمر، ربما في بعضكم الآن يدور فيه خلق يقول: كيف هذا صلى لأجل فلان؟ لا، ولا أجل الله، ولكن هذا الرجل أعانه. فالمقصود هذا هو حياء ممدوح. إذن هذه القاعدة، الحياء الممدوح الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة، الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم، والحياء من الإيمان كما ورد في الحديث أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناه ما تضع عن طريق، قال والحياء شعبة شعب الإيمان. فهذا حياء ممدوح. الحياء المذموم بخلاف ذلك، الحياء المذموم الذي يدفع صاحبه لمعصية الله أو يمنعه عن طاعة الله. كيف؟ مثال، وبالمثال يتضح المقال. أحسنت. شخص مثلا مسافر، هذا يقع، أنا أضرب أمثلة واقعية، بعض الناس مثلا الله يهديه يكون مثلا مسافر إحدى الدول الغربية مثلا، طيب حضرت الصلاة، ليش ما تصلي؟ شكون عني يقول، شكون عني، واضح الكلام؟ وليت هذه الصلاة تجمع، يعني مثلا الظهر يقول والله ما يخالف أخرها، أصليها العصر في الفندق أو في السكن، لا صلاة ما تجمع. مثلا صلاة الفجر في المطار، في إحدى المطارات الأجنبية، صل بيطلع الوقت، شكون عني. إذن هذا حياء مذموم، واضح الكلام؟ وهل مجرة؟ نعم. لا احنا قاعد نتكلم او طبعا 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 احنا قاعد نتكلم من حيث كتقسيم مذموم وممدوح. نعم، ولا شك هذا فعل محرم، ولا شك الذي وقع فيه يعني لا شك في ذلك، اخراج الصلاه عن وقتها، هذا اصلا ذكرت لكم ما قرره اهل العلم، لو خرج المسلم الصلاه عن وقتها لا تقبل ولو صلىها 1000 مره. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود، واللي صلي الصلاه خارج وقتها تقبل؟ ما تقبل. يصير الحين صلي صلاه العشاء، هل تقبل لو صلي صلاه العشاء الان دون عذر؟ ما تقبل. كذلك لو اخرها عن وقتها. الشاهد انه هذا الحياء مذموم وممدوح. طيب، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. هذا المستحي الذي يمنعه الحياء عن السؤال، هذا لا ينال علما. ايضا هنا حتى لا تفوتني هذه الفائده من كلام اهل العلم، هم ذكروا العلماء جزاهم الله خيرا حتى في آداب السؤال، حتى في آداب السؤال الحياء له علاقة في آداب السؤال. السؤال، سؤال أهل العلم له آداب ذكرها أهل العلم. من هذه الآداب أنه إذا كان السؤال عن أمر مما يستحيا منه عادة لابد أن ينتقل الألفاظ، يعني بمعنى، يعني بعض الناس للأسف يعني يسأل أسئلة ما تصلح يا أخي، يعني تستطيع أن تسألها بأسلوب أفضل، عرفت كيف؟ خصوصا ما يتعلق بالفروج وما يتعلق بعلاقة الرجل والمرأة، اسأل، لا ينال العلم مستحين، اسأل، تحتاجه في دينك سل، ولكن كيفية السؤال واختيار هذا الأمر واختيار الألفاظ، وهذا هو منهج القرآن الكريم. القرآن الكريم والسنة المطهرة كما قال ابن عباس، أو لامستم النساء، قال ولكن الله كريم سبحانه وتعالى، لم يأتيك بلفظ يعني تقشعر له الأبدان أو يستحيا منه، لأن القرآن يتلى على مسامع الناس. أو لامستم النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، شوف رقي. جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وقال وقع بيني وبين امرأة كذا وكذا، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستفصل منه، فقال أفعلت كذا؟ ما فهم الرجل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكرر بألفاظ فيها شيء من الـ 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 يعني عدم الصراحة، ألفاظ عن الجماع بلفظ غير صريح. هو هذا هو الأصل حياة لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. وعندما سألته الأنصارية وقالت كيف تتبع كيف ما تفعل الحائض، فقال تتبعي أثر الدم، ما فصل واضح. فقالت كيف، ما فهمت، ما زجرها أو مثلا عنفها، قال تتبعي أثر الدم، سبحان الله. وغطى وجهه صلوات الله وسلامه عليه حياء، حتى أخذتها عائشة وفهمتها يعني. فالمقصود أنه حتى قال له، وكلمة لا داعي لذكرها لكن جاء في الحديث، قال له كلمة صريحة جدا، لأن هنا بيان الاستفصال وفهم، لأن هذا ما يترتب عليه حكم، فلا بد أن يفهم. فذكر له عبارات يعني مجملة، عبارات عامة، ما فهم هذا الرجل مقصد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له الكلمة صراحة، أفعلت كذا، وقال كلمة واضحة. فالمقصود هذا هو الأصل، أن الإنسان في السؤال فيما يستحيى عنه لا يأتي بعبارات يعني خادشة للحياء، أو عبارات سوقية ولا تقال إلا من سقطة الناس بعض الناس. لا يا أخي، ليش؟ تقدر أنت مثلا تقول والله يعني ما حكم مثلا رجل جامع زوجته، يكفي. ما حكم رجل فعل كذا، لا تضرب مثل على نفسك، لا تقول والله فعلت كذا، لا ليش. أو المرأة تقول فعلت كذا، لا يا أختي. ما حكم امرأة وقعت في كذا، ما حكم رجل، فهذا من آداب السؤال والحياء فيه. فقال هنا من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. السؤال أيها الإخوة سؤال يحتاجه المرء، وهذا ممدوح، يسأل عن أمر أشكل عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤال لا يقصد ولا يراد منه العمل، يراد منه التعنت، يراد منه أي مقصد آخر غير العمل، هذا سؤال مذموم. وهذا الذي وقعت فيه اليهود، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ولا أدل على ذلك من قصة البقرة، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها لتحقق المطلوب، ولكنهم أهل ضلال وأهل تعنت وتشدد، فشدد الله عليهم، هم شددوا على أنفسهم. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، بقرة، بقرة يعني فيل، البقرة بقرة، واضح. قالوا يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة، بقرة لا بكر، لا قبلها لا بكر، نعم، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. يلا هذا أول تشديد، لا هي كبيرة ولا هي بكر عوان، شدد. يفترض أن هذه يعني كم بقرة بهذه الصفات، نادر أو قليلة، ما اكتفوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما لونها، أحسنت، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع تسر الناظرين، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف التعنت، فجاء التشدد عليهم. فالمقصود أنهم حتى قيل في هذه القصة والله أعلم بذلك، أنهم عندما جاء الوصف في نهاية صفات البقرة لا توجد في زمانهم إلا بقرة واحدة يملكها صبي في القصة المعروفة، يتيم كان بارا بوالدته وأراد أن يبيعها أكثر من مرة، ثم بعث الله له ملكا وقال يعني لا تبيعها سيجعل الله لها شأنا. وفعلا جاء هذا الرجل، يعني عندما قالوا جاء هذا الوصف لهذه البقرة قالوا لا توجد إلا عند هذا الصبي، بكم؟ قال لا أبيعها إلا بوزنها ذهبا. يلا عاد ادفع بقرش وزن، هذه طن 500 كيلو ما الله أعلم ذهب، طيب يعني من الأول أي بقرة خذها. فلذلك التشدد والتعنت في السؤال لا يأتي بخير. فمن الناس طبعا الآن هذا أمر يعني قد يكون ممكن أن يقع والله أعلم، لأن ما زال الأحكام الشرعية يستنبطها العلماء ويخرجونها على الأصول، فممكن أن يسأل الإنسان سؤالا هو لا يحتاجه، لكن لسبب سؤاله خرج حكم يحرم على الناس شيئا هو في الأصل مسكوت عنه. يرحمك الله. لأن أيها الإخوة ما كان ما سكت عنه في الشرع فهو عفو، هذه قاعدة، الأمر المسكوت عنه في الشرع هو إيش؟ عفو. واضح لم واضح؟ يعني مثلا جاء في بالي مثال الآن، الشعور مثلا، شعر الإنسان، شعر الإنسان الرجل ثلاث أقسام، شعر أمرنا بإزالته كالإبط والعانة، وشعر أمرنا بإعفائه كاللحية، وشعر مسكوت عنه مثل شعر الصدر، شعر الظهر، بعض الناس يكون يعني مشعر، شعر اليد مثلا، هذا مسكوت عنه، ايش حكمه في الشرع؟ هل يزال كشعر الإبط وشعر العانة؟ هل يترك كشعر اللحية مثلا؟ كيف؟ مسكوت عنه. لكن أيضا هنا في توجيه لأهل العلم أن الإنسان طالما أنه لا يحتاج أن يزيله اتركه، وأصف الأمور الإباحة، فهو هذه قاعدة طبعا لا شك ما تفضل أخونا، لكن التي يعني هي قريبة من ما ذكرته لكم، لكن هذه في صلب كلامنا أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو، الله عز وجل سكت عنه رحمة بنا ولطفا بنا، لا من نسيان جل في علاه، لا يضل ربي ولا ينسى جل في علاه، فهو عفو. فلا تسأل عن أمر لا تحتاجه، وربما لو وجهت سؤالا وبحث وبين ثم قد يخلص من هذا السؤال الذي هو في الأصل لا يحتاجه الناس إلى تحريم، أنت حرمت أمرا في الأصل هو مسكوت عنه. واضح الصورة؟ طيب الحديث الآخر يعني فيه دم واضح، قال إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تسأل سؤال لا تحتاجه، لا تحتاج في دينك لا تسأل، هذا سؤال مذموم، ليش تسأل منه؟ ليش؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ أنت تسأل لتعلم لتعمل، لكن هذا ما ينبلي عليه عمل، وش حقه تسأل؟ ليش تضيع وقتك ووقت ولذلك تجد في فتاوى أهل العلم في القديم والحديث يسألون، يعني مثلا من الطرف عندما سئل الشعبي، في بعض الناس يسألون كأسئلة ما لها سالفة، قال له رجل، تخيل واحد يقول لك هذا السؤال، قال يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ فقال له هذا الشعبي صاحب طرف، قال ذاك عرس ما حضرته، ايش دراني زوجة، وش تستفيد؟ يعني بعض المسائل يسأل قد تقع، يعني مو مثل هذا أخونا زوجة إبليس، قد تقع مسألة لها حكم شرعي، فتجد كلام أهل العلم يقول إذا ما ذكر الشيخ إذا وقعت فسل، وهذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وسأله إذا وجد الرجل رجلا مع امرأته يعني في الحرام، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل مثل هذا السؤال ولم يجبه، ثم ذهب هذا الرجل فترة فأتى بعد فترة فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الذي سأل عنه وقع له، عرفت كيف؟ فالمقصود أن هنا تقدير المفتي وتقدير المسؤول، تقدير المفتي وتقدير المسؤول، هنا هو يقدر هذا السؤال، وقد في بعض الأحيان قد يزجر. أنا سمعت الشيخ بن عثيمين في فتاوى الحرم، معروف فتاوى الحرم، كان الشيخ بن عثيمين رحمة الله رحمة الله واسعة في كل رمضان في العشر الأواخر يعتكف، وله مجلس فقهي في الحرم معروف رحمة الله عليه، فطبعا سمعته في شريط ليس حضورا، فقال فكان السؤال موجها، واحد الطلبة يقرأ عليه أسئلة، فكان موجها من امرأة أو من فتاة، فكانت تقول بأني حملت طبعا من زواج ليس من سفاح، وأخذت ألعب وأقفز وأفعل كذا وكذا ثم سقط الطفل، فهل علي شيء؟ أبى الشيخ أن يجيبها بل زجرها، قال ما يصلح مثل هذا الوصف في مجتمع فيه رجال، لأن هذا قد يثير شهوة بعض الناس. يبدأ الشيطان يصور له ما ذكرته هذه السائلة فيحرك في نفسه، فقال الشيخ والله أذكر عبارته، قال زجرا لها لن أجيبها. فمثل هذا يبقى المسؤول أو المفتي يقدر أن هناك آداب للسؤال. المقصود حتى لا نذهب بعيدا في الاستطراد أن السؤال الذي ليس من ورائه طائل على المسلم أن يمسك عنه قبل أن يسأل، هذا الضابط، أنت تسأل لتتعلم لتعمل. هل سؤالك هذا ينبني عليه علم؟ إذا كان كذلك فسأل والتزم بأداب السؤال. إن لم يكن يعني ينبني عليه علم لماذا تسأل؟ لماذا تسأل؟ ثم قال هنا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب. لاحظ غضب صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال للناس سلوني عما شئتم. قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل. الرواية الأخرى توضح الرواية هذه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به. فقال عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة بن قيس. فرجع أي عبد الله بن حذافة فرجع إلى أمه فقالت ويحك ما حملك على الذي صنعت؟ فقد كنا أهل جاهلية وأهل أعمال قبيحة. شوف تقوى أهل أعمال قبيحة. فقال لها إن كنت لا أحب أن أعلم من أبي من كان من الناس. يعني المقصود هنا مثل هذا السؤال الذي يتعلق بالأنساب ويتعلق ب يعني هل ينتسب هذا الإنسان لأبيه أو لا ينتسب، هذا أمر صعب لا يسأل بهذه الصورة، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما عاد عبد الله بن حذافة إلى أمه لامته وعتبته، قال يعني كانت تقول أفرض أنه قال غير ذلك، أنت أبوك عبد الله، أفرض أنه قال أبوك فلان وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم مو أي شخص، يعني كلامه مصدق، سيلحقك العار ويلحقني العار إلى أن نموت، فما الداعي لهذا السؤال؟ ولذلك الناس مؤتمنون على أنسابهم مؤتمنون، إلا اللهم ما كان من انتساب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أهل العلم شددوا فيه لأنه له اعتبارات وله أحكام شرعية خاصة لا يأخذوا من الصدقة. وغير ذلك من الأحكام الخاصة لهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم شددوا في هذا الأمر. زد على ذلك ما يفعله ما وجد في تاريخ الأمة الإسلامية إلى يومنا هذا من يأكل أموال الناس بالباطل بدعوى أنه من آل البيت وهو ربما ليس بعربي أصلا، كيف يكون من آل البيت ما أدري، وما هو عربي أصلا كيف يكون من آل البيت. فلذلك شدد أهل العلم من يقول إنني أنتسب لآل البيت قف أثبت العرش ثم انقش ما شئت أثبت. والناس هؤلاء خصوصا من كان ينتسب لآل البيت قد أثبتوا نسبهم، يسمون في بلاد الأشراف في بلاد السادة في بلاد كذا، في المهم أثبت أنك تنتسب له، روح أثبت نسبك وثم ادعي ما شئت. عدا ذلك الناس مؤتمنون على أنسابهم، شخص يقول أنا من آل فلان الأصل أنه مؤتمن على نسبه ويصدق بذلك، إلا إذا لحق من ينتسب إليهم ضررا وهنا يستطيعون أن يثبتوا أنه ليس منهم، لكن من حيث الأصل لا يجوز الطعن في الأنساب. هذا حديث أربع من أمر الجاهلية، وذكر إيش الطعن في الأنساب، لذلك مؤتمنون على ما هم عليه، ولا يعني يكشف ستر الناس، إن لو فتحنا هذا الباب مصيبة، إلا أن تدعو هناك حاجة كما ذكرت، عدا ذلك مؤتمنون الناس. طيب، قال: باب الاقتصاد في الموعظة. عن أبي وائل قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، يعني في كل يوم خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. يا سلام، من منا لا يريد أن يستمع كل يوم لعبد الله بن مسعود كل يوم ودك، رضي الله عنه وأرضاه. قال عبد الله بن مسعود: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآم علينا. يتخولنا يعني كما قال هنا يتعهدنا من فترة لفترة. هذه بالنسبة للموعظة. طبعا معروف الموعظة لها، معروف الموعظة تذكير، تخويف بالجنة والنار، والتخويف بالنار والترغيب بالجنة وذكر الموت، وهذه الموعظة، والإنسان يحتاج الموعظة. والموعظة كالملح في الطعام، الموعظة كالملح في الطعام، إذا كثر الملح في الطعام أفسده، صح؟ وإذا نزع الملح من الطعام أيضا أفسده، فتكون بقدر، وهي كالسياط. لو شخص الآن ضرب بصوت واحد سيتألم منه أيام، صحيح؟ لو ضرب بصوت أو بعصا سيتألم منه أيام، يبقى أثر حرارة الضربة، بخلاف لو جلد مرة وثنتين وثلاث خلاص ما الأثر. فكذلك المواعظ هي سياط القلوب، المواعظ سياط القلوب، فحتى لا يذهب نفعها لا يكثر من تكرارها، حتى لا يمل الناس ويكون عندهم سماع الترغيب والترهيب والجنة والنار عادي، كأنك تذكر لهم أي موضوع آخر. أما هذا هو المقصود، يتخولنا. يعني مثلا الخطيب مثلا ما يصير كل جمعة موعظة 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 موعظة، لا، لكن مثلا 4-5-6-7 خطب، طبعا أمر تقديري، لكن المقصود أن كل فترة موعظة لنفسه ولهم حتى ينتفع الناس. فكذلك المواعظ. أما بالنسبة للدروس العلمية والتفقه، لا، هذه إن شاء الله عقب كل صلاة تخليها، هذه مجالس علم، فهذا شيء وهذا شيء آخر المواعظ. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم. الله أكبر. شوف: ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. أنا حقيقة سأستل ثلاث فوائد من هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه. الأمر الأول أن الإنسان يراعي مجالس الناس، يراعي مجالس الناس، ما يصير تداخل على الناس مثلا في ديوانية أو في مجلس، إذا هم دعوك هذا أمر آخر، إذا هم دعوك لتتكلم. ولذلك أنصح، وهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل، ومما يعني ربنا عليه مشايخ نزاهم الله خير، أن الإنسان إذا دعي لمجلس مثلا لإلقاء درس، اسأل يا أخي، كلهم من الحضور، من الحضور، كبار في السن، شباب، مستواهم العلمي، مستواهم يعني مدى الالتزام وكذا، طيب هل في موضوع تحب أن تقترحوا موضوع؟ لأنه ممكن يروح يتكلم في موضوع الأسبوع اللي قبله في ضيف نفسه يتكلم في الموضوع، سلهم يا أخي، ممكن يكون في موضوع هم محتاجينه، مثلا منتشرة عندهم الغيبة، مثلا منتشرة مثلا عندهم ضعف التزام بالصلاة، فهم أبخص، فسلهم. إذا ترك لك الأمر هذا أمر آخر. فالمقصود إذا دعيت هم الداعين فتتكلم، وكما قلت انتبه لمثل هذه الأمور حتى يقع النفع. أما أنت تدخل وتزور ما في مشكلة، الأمر طيب، دش ديوانية وتزور. في بعض المشايخ أو الدعاء جزاهم الله خير فعلوا هذا الأمر، يمشي يعرف أنه في ديوانية يدش يزورهم، جميل ما في مشكلة، لكن أن تراعي الحضور، ويعني أن إذا كانوا في حديث أو في موضوع ما ما يصلح أن تأتيهم مثلا تتكلم بأمر فيه شيء من البعد عما هم فيه، أو شيء من يعني أمر لا يرغبون سماعه الآن. يا أخي لكل مقام مقال، يعني يصلح يا جماعة الخير، يصلح الآن، يصلح نروح الآن في طلعة، إحنا في طلعة مثلا في البر، يصلح نتكلم عن موعظة؟ ما يصلح، صح ما يصلح. يعني يا أخي الناس طالعين يريدون أن يستجموا، أن يمرحوا، أن ينبسطوا، تقول له تعال عذاب الآخرة، ما يصلح يا أخي، واضح الكلام؟ أو مثلا بعض الناس مثلا يطلع معك مثلا البر والناس كذا ماسك صحيح مسلم ويقرأ فيه، يا أخي مو ما 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 غير مناسب، خليك في البيت جزاك الله خير، تقرأ صحيح مسلم خليك في البيت. يعني هذه كلمة مشهورة عن أهل العلم، لا ورع في البستان، ليس معنى هذا يفسخ الحياة، لا، لكن تنبسط يا أخي، لأن هذا المكان أنت لماذا خرجت؟ للترويح، للانبساط، لي على قولة الشباب فلة حجاج وناسة، واضح الكلام؟ أي فما يصلح أنت طالع في مكان وتكلمهم موعظة بالضبط، أو أنك خلاص يعني. فلكل مقام مقال. وعلى فكرة ترى هذا لو نظرت لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ستجده صلوات الله وسلامه عليه، وانتبه لما أقول، قد بلغ الكمال البشري في كل مجالات الحياة. بمعنى كان صلوات الله وسلامه عليه يعطي كل مقام ما يناسبه، واضح؟ يعني في موقف الحزن يحزن، في موقف البكاء يبكي، في موقف الضحك يضحك، في موقف المزاح يمزح، في موقف الجد يكون جادا، في موقف القتال يكون مقاتلا، في موقف التعليم يكون معلما، صلوات الله وسلامه عليه. فيعطي كل مقام وحال ما يناسبه. أذكر قبل سنوات، قبل 3 سنوات أو أكثر ما أدري والله، المهم كنت في المقبرة، شد انتباهي موقف وإحنا نمر على المعزين، وإذا جزاه الله خير أحد الأخوة، جزاه الله خير وعسى الله يثبتنا وعلى طاعته، سلمت عليه ولو قاعد يضحك، ليش تضحك؟ واضح الكلام، يضحك يضحك، يعني مو ضحك يقهقه بس يضحك. فأنا استغربت حقيقة، يعني قلت هذا لعله من باب التماس لأخيك العذر، لعله إن شاء الله، لعله ذكر مثلا موقفا هجم هكذا على ذهنه فضحك، ممكن هذا وارد ترى، واضح. لكن أخشى أنه فعل ذلك من باب أنه يظهر الرضا، ممكن يظهر الرضا، كما وقع للفضيل بن عياض، ضحك في حال وفاة أظن ابنه علي إذا ما أنا غلطان، وشيخ الإسلام تيمية ما فوت هذه، وقف عندها، قال قد يقول قائل كيف الفضيل بن عياض توفي ابنه فضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ابنه إبراهيم فبكى، شلون يعني؟ أكيد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وحاله أفضل، لأن هذا المقام مو مقام ضحك، هذا مقام حزن وبكاء. فالمقصود زد على ذلك أنه لو فعل هذا الإنسان، أنا مقصد أخونا، أقصد بشكل عام، لو فعل هذا الإنسان ربما فيه شيء عن خدش في إخلاصه، يعني أنه أنا مقصد أخونا لكن أقصد بشكل عام يعني. فالمقصود أنه لذلك نقول يا أخي، هذه فائدة من عباس، وانظر الآن يقول، قال لهم إيش؟ قال ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، يعني راعي الناس، لا البعض يدش كأنه نبي لازم يتكلم يسمع له، ومن أنت حضرتك؟ تراعي الناس، وكن مطلوبا وليس طالبا، كما ابن سعود، ليتك تكلمنا بعد، ليتك تحدثنا، ليتك يكون تشوق الناس لسماعك ولا تفرض عليهم ما تريد أن تقوله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني من فوائد هذا الأثر أنه قال فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. نفس البعض مثلا وهذا يقع في رمضان السجع في الدعاء. بعض الأئمة صلى الله أن يوفقهم ويثبتنا وياهم وزاهم الله خيرهم، يعني لا شك أنهم قائمين بدور عظيم، صلى الله لنا ولهم الأجر والمثوبة والإخلاص والثبات، اللهم آمين. لكن بعضهم يعني يتكلف الصلاة كلها على بعضها ربع ساعة والدعاء نص ساعة. يا أخي الناس وراهم مشاغل، والله لا أنسى مرة صليت، صلى الله أن يوفق من صلى بنا لكل خير، وأطالت الدعاء ما في مشكلة. الغريب لم فيما أذكر الصادي عهد بعيد، لكن هي راسخة في ذهني لأن هذا الأمر وقع، لم يسل الله الجنة ويستعيد من النار. ليش احنا واقفين عليه؟ صح، لماذا أتينا؟ فلذلك هذا سببه البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليش السجع يا أخي؟ يسجع بالدعاء، يمسك لك حرف حرف، حرف الألف ويسجع لك عليه، حرف الباء ويسجع لك، وبعدين متى نخلص يعني؟ متى نخلص؟ يا أخي خير الكلام ما قل ودل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الدعاء وأفضل الدعاء يعني هل أنت وأنا ندعو أفضل منه صلى الله عليه وسلم؟ هو اختصر له الكلام اختصارا، ما تعرف ملازم، حتى بلغ ببعضهم يمسك ورقة. ايش دعوة؟ بتقنعني انت الحين؟ لا لا بالصلاة شيخ، حتى بالعمرة بتقنعني انت الحين؟ ما شاء الله من الله عليك بحفظ القرآن او بحفظ يعني بالصلاة في المسلمين، عجزت ان تدعو اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوفنا اللهم صلك الجنة، تعجز عن هذه الامور؟ ليش تمسك ورقة؟ ليش يمسك ورقة دعاء طويل والناس ويتباكى؟ يا أخي غلط غلط، كل هذا ليس من السنة. فعليك أن تدعو بجوامع الدعاء، مو شرط كلام مصفصف، ما خرج من القلب نفع. وذلك الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. ما أعرف أقول مثلكم، هل كل واحد الآن يدعو مثل؟ نعم طبعا طبعا طبعا. وأنا ألوم الإمام، ألوم بعضهم، يا أخي أنت من ما يطلبه المستمعون؟ رجاء لا صاحب مسجد ولا خلاص، أنت بنيت المسجد زاك الله خير، سألت الأوقاف ما ملك المسجد، مو عمارة استثمارية زاك الله خير، أنت أردت الأجر زاك الله خير خلاص. إذا كتبي والله تسأل عن موضوع الفارش، تسأل عن موضوع كذا، هذا ترى هو الغالب، يعني الغالب في متبرعين صلى الله أن يجزيهم خير، هذا هو الغالب. وأنا جربت هذا الأمر، يأتون في رمضان في كتبون شيء ناقصكم شيء، بس ما يتدخل بشيء، لكن لو وقع قل جزاك الله خير، هذا أمر ليس من شأنك، لا صل كذي، أبي في الركعة الأولى تقرأ لي على المقام هذا، وفي الركعة الثانية تقرأ. وين قاعدين هنا؟ أنا ما لومه، ألوم الحبيب اللي يطيعه. يفترض أن تغلق هذا الباب، وهذا الباب لو فتح لن يغلق، ستأتيك الطلبات بعد، وإذا وصل عند مصلى النساء لا أبشر بالخير، فلذلك تغلق هذا الباب. فهذا مكروه السجع، كراهة شديدة والتكلف. سل الله الجنة، والله لو لم تدعو بشيء إلا أن ترفع يديك وتقول اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، الله أكبر. دعاء كل اللي بتقوله في نهاية الأمر شنو؟ هذا ما في داعي تقول والله اللهم نسألك القصر الأبيض على أبواب، اشتخلك أنت في الأمور هذه كلها، وهذا التفصيل ما ورد فيه سنة ولا أثر متبع، ويفتح عليك باب الشيطان والوسواس وعدم الإخلاص. اقتصر واقتصد. طبعا 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 هذه ايضا امر اخر, قضيه ان الدعاء في الوتر دائما هذا اي يعني هو الافضل ان يترك بعض الليالي. بعض الناس بعض الاخوه هذه حق وجهه نظر, يعني هو الشيخ ابن عثيمين يعني فيما اعلم انه يعمم هذا الامر, لان ايضا وجه هذا السؤال لاهل العلم بشكل عام, الدعاء في الوتر سواء في رمضان او في وتر كل ليله, يعني ان هذا حقيقه المواظبه عليه ليس من السنه. فايضا في رمضان ينبغي للامام, هذا حتى ائمه الحرم يفعلونه, في بعض الليالي ما يوتر حتى يبين لعامه الناس ممن يعتقد وجوبه لانه ليس بواجب. فهذا ايضا يراعى فيه. والتمطيط الزائد والتلحين الزائد كل هذه الامور يا اخي خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الامر نعم نعم
دعاء قلت الوتر,
لا انا قلت الدعاء في الوتر, انا قلت الوتر جزاك الله خير استدراك, لا انا اقصد الدعاء في الوتر. لا الوتر تركه يكره اصلا, الوتر سنه مؤكده, وفرق بين السنة المؤكدة والسنة المستحبة. يعني صلاة الضحى سنة مستحبة, واضح الكلام؟ صلاة الاثنتي عشرة ركعة سنة مستحبة. السنة المستحبة لو تركها الإنسان ما يقع في المكروه, سنتان مؤكدتان في اليوم والليلة, سنة الفجر والوتر, تركها يكره, يقع الإنسان في المكروه, والمكروه في منزلة بين الحرام وبين المباح, خصوصا الوتر. يعني جاء التشديد فيه في كلام أهل العلم. طيب ثم الفائدة الأخيرة من كلام ابن عباس أنه قال فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك, يعني ما ذكره أنه يتخولون الناس وما يملونهم ولا يسجعون في الدعاء والذكر. وهذه حق الفائدة الثالثة, دائما نرد الأمر للعهد الأول دائما لأنه هم أفهم. يعني سؤال, من أفهم, من الذي فهم الدين أكثر, أبو بكر مثلا ولا رضي الله عنه ولا أي عالم رحمة الله عليهم أجمعين من جاء بعدهم؟ لا شك أبو بكر, لا شك الصحابة فهموا أكثر, والله عز وجل قد زكاهم قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ايش مفهوم المخالفة؟ يعني لم يؤمنوا بمثل ما امنتم فيه فقد ضلوا. عرفت كيف؟ فدائما عليك بالامر العتيق, دائما ارجع للامر الاول, فان فيه العصمة بعد الله عز وجل في فهم الدين. عشان يقول واحد يا اخي انت بترد من العصور, لا يا اخي افهم كلامي جزاك الله خير, انا قاعد اقول لك في امور الدين وفي الامور التي حسمت وبينت نرجع للعهد الأول, أنهم شهدوا القرآن نزوله وسمعوه من في النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أهل اللسان العربي, هم يفهمون, هم ما يحتاجون يدرسون أصول فقه ولا يدرسون نحو لغة عربية, هذا هو لسانهم. إحنا الآن عاجم, إحنا ترى كلنا عرب, وأنا أولكم عرب بالهوية بس, لكن كنا عاجم ترى من حيث اللغة, أقصد أنا من حيث اللغة أعاجم. بل أذكر قبل صلى الله عليه القبول يمكن 20 سنة أو أكثر درس شيء من اللغة العربية على شيخ أفغاني, والله حتى كان يقول لي في خيطان رحمة الله عليه كان حيا وميتا, يعني لا يتكلم العربية إلا مكسرا لكن في اللغة العربية فتحا, هو يقول والله هذه من علامات الساعة يا بني, أنا الأعجمي أعلمك أنت العربي لغتك, هو يقول رحمة الله عليه إن كان حياً أو ميتاً. فإحنا حيث اللغة أعاجم اللغة العربية, فما إحنا عرب, إحنا عرب فقط كنسب لكن حيث اللغة إحنا عاجم عن اللغة العربية. فأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة ما يحتاجون يدرسون اللغة العربية ولا أصلاً. من وضع القواعد؟ النحو, أبو الأسد الدؤلي, ووضعها بطلب من علي بن أبي طالب. ولماذا طلب منه علي بن أبي طالب؟ لأنه دخل الأعاجم في الإسلام فدبت العجمة إلى لسان العرب, لأن الاختلاط في الثقافات الأخرى مثل عندنا الحين في الكويت, إحنا في كلمات هندية وكلمات أعجمية وكلمات صح, أي فهذا نتيجة الخلطة, غير مثلا أهل نجد مثلا لأنهم ما اختلطوا كما اختلطنا, فتجد أن قليل بل نادر تجد عندهم مثل هذه الألفاظ، ما اختلطوا. فالزبدة أو زبدة الكلام أنه هو الذي وضع، ولا كان الأمر مستقر عندهم، ما في حاجة يتعلم، وهو في الأصل يتكلم لسان عربي مبين. فدائما نرد للعهد الأول في فهم الدين، ما نترك العهد الأول. هم فهموا الدين، هم زكوا من قبل رسول رب العالمين صلوات الله عليه وسلم، بل زكوا من قبل الله تبارك وتعالى. قال: باب كيفية الدعوة إلى الله تعالى. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا الحديث مر معنا ذكره في كتاب التوحيد، وهنا المصنف رحمه الله ذكره حتى يأتي بهذه الفائدة، أن الدعوة إلى الله لها أولويات كما نقول. ينبغي للداعية إلى الله، وقلنا في الأصل أن كل مسلم هو داعي إلى الله، أن تكون له أولوية. مثلا أراد أن يدعو أولاده مثلا، أن هذا هو الواجب، أن الإنسان يبدأ بالأقرب فالأقرب. البعض للأسف عنده نشاط في الدعوة، وعنده في والله المستعان مع جيرانه وأهل حيه والأباعد، وينسى أهل بيته. ترى لا يعني ذلك أنه لابد أن يكونوا كلهم صالحين. يا أخي، أبناء الأنبياء منهم من كفر بالله ولا لا؟ إبراهيم عليه السلام، نوح مع أبيه ومع زوجته، هو ولوط عليهما السلام. فالمهم ذكرنا في درس ماضي أن تبذل السبب، النتيجة بيد الله. فمع ابنك مثلا تريد دعوة هذا الابن أو هذه البنت أو هذه الزوجة، لا بد أنت كمربي أو كداعي إلى الله أن ترتب الأولويات في دعوة هذا الشخص. مثلا ولدك مثلا ابتلي بالتدخين، أسأل الله أن يحفظ جميع أبنائنا وبناتنا، وهذه مشكلة كبيرة الآن للأسف، وشوف أن الجهات في سبات عميق، أسأل الله أن يوفقهم، لكن لا شك أن الجهد الموجود الآن دون المستوى بكثير. صلى الله يوفقهم. المهم، آمين. فمدخن وصلاة لك عليها، شو أبدأ فيه؟ بالصلاة. طبعا ما يمنع هذا أن صاحب التدخين، بس أقصد أنه فقط للمثال يعني فقط، ولا ممكن يبدأ بأكثر من شيء. لكن غلط أني أنا أركز مثلا على وهو مقصر بدراسته مثلا. بعض الناس يهم الدراسة والصلاة مو مهمة. كيف يا أخي؟ كيف؟ ستحاسب وسأحاسب. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدراسة يعني لو ما مشى فيها، أنا أقول لك شيخ بالضبط للأسف، لو الدراسة ما مشى فيها شو بيصير يعني؟ شو بيصير؟ لن يموت من الجوع. طبعا هذا ليس دعوة مني، أن بالعكس خليه يدرس ويتفوق وشجع، هذا هو الأصل. بس أقول أنا لو أن هذا الأمر صار وش بيصير يعني؟ لكن لقي الله عز وجل وهم ضيع للصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلي. الأمر خسارة مبينة. فلا يا أخي، أولويات، وعليه فقس مع جارك مع الآخر مع نفسك أنت. انظر إلى حالك، وهذا هو الأصل. الإنسان لا ينشغل بعيوب الناس عن عيب نفسه. انظر في حالك وأصلح نفسك، فتبدأ بالأولويات كما بدأ هنا بها صلوات الله وسلامه عليه. ابدأ بالتوحيد، أجابوك الصلاة، أجابوك الزكاة، أولويات. نعم، حتى نختم هذه. قال: وعن جندب ابن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في تيان حزاورة. قال: في الحاشية قال جمع حزور أو حزور وهو الغلام الذي اشتد وقوي. إذا فتيان قوياء يعني. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. هكذا كان يربيهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.